الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يفتتح المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير أكبر حقل للغاز في العالم. العراق يعلن مشاركة أكثر من 20,000 عنصر أمني لتأمين زيارة الأربعين. فرنسا تمنع الطالبات المسلمات من ارتداء العباءة في المدارس والمؤسسات الحكومية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. افتتح الرئيس الإيراني في منطقة عسلوية جنوب إيران المرحلة 11 من مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز، والذي يعد الأكبر في العالم. وأشار إبراهيم رئيسي إلى أن نقل منصة التنقيب من نقطة في البحر إلى مكان آخر أمر غير مسبوق في العالم، وقد تم ذلك بطريقة معقدة على يد الخبراء الإيرانيين. وقال رئيسي إن هذا الإنجاز الكبير تم على أيدي الطاقات الإيرانية في ظل ظروف الحظر الجائر، مؤكدا أن إيران اليوم كدولة قوية يمكنها نقل وتصدير هذه التكنولوجيا إلى الدول الأخرى. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوجود العسكري الأمريكي هو سبب استمرار عدم الاستقرار في سوريا، ويتعين على الولايات المتحدة مغادرة أراضي هذا البلد. وفيما يتعلق بالاتفاق الإيراني العراقي بشأن الإرهابيين المسلحين، قال ناصر كنعاني إن طهران اتفقت مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق وإغلاق مقرها العسكرية. وأضاف أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات الإقليم بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه، مؤكدا أنه إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فستقوم إيران بمسؤولياتها تجاه هذه الجماعات الإرهابية في شمال العراق. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مشاركة أكثر من 20,000 عنصر أمني في تأمين زيارة الأربعين. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن هذه القوات مؤلفة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى كالمخابرات والأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية، مضيفا أن الخطة الأمنية ستنفذ بإسناد من طيراني الجيش والقوة الجوية على طول خريطة العراق. هذا وتواصل حشود الزوار من مختلف المناطق الإيرانية ودول الجوار التوافد نحو كربلاء المقدسة عبر المخابر الحدودية الإيرانية العراقية إحياء لذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. استهدف سلاح الجو الروسي في سوريا فجر اليوم بصواريخ الارتجاجية مواقع لما يسمى بالحزب الإسلامي التركستاني وأخرى لهيئة تحرير الشام في مناطق بريف إدلب شمالي البلاد. إلى ذلك ذكرت وزارة الدفاع السورية أن عدوانا جويا إسرائيليا أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد أن تسبب بحدوث أضرار مادية بمدرج المطار. وقال مصدر عسكري سوري أن العدوان الجوي تم من اتجاه البحر المتوسط، مشيرا إلى أن صواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة. أعلنت سيول أنها سترفع شكوى ضد اليابان بسبب تصريفها للمياه المشع في المحيط الهادئ. ودعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية اليابان للكشف بشفافية عن الملوثات بتصريف المياه في محطة فوكوشيما. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الخلافات تجددت بين اليابان وكوريا الجنوبية إثر بدء طوكيو بتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ. وكانت أزمة فوكوشيما قد بدأت بسبب زلزال عنيف تلاه تسونامي سبب حادثا نوويا أودى بحياة نحو 18,000 شخص في مارس آذار 2011، وأدى إلى انهيار 3 من مفاعلات المحطة. ودفع ذلك طوكيو إلى تخزين أكثر من مليون طن من مياه المحطة من خلال نظام تنقية مخصص معروف باسم ALBS، وأجرت اختبارات وتحاليل من أجل تصريفها لاحقا في المحيط الهادئ. ومع اقتراب الموعد المحدد علت أصوات خصوم اليابان أبرزهم الصين وروسيا، وفرضت بكين مع هونغ كونغ وماكاو حظرا جزئيا على واردات المأكولات البحرية اليابانية. من جهتها أعلنت وزارة البيئة اليابانية أن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما لم ترصد أي نشاط إشعاعي، وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية. وكشفت الشركة القائمة على تشغيل المحطة عن أن عينات المياه التي تم تصريفها من المحطة في البحر أظهرت أن مستويات النشاط الإشعاعي في الحدود الآمنة تماما. وتخطط الجهات المسؤولة في اليابان لمواصلة أخذ عينات يومية من الأسماك للتحليل وتقديم تحديثات حول النتائج لمدة شهر تقريبا. أما في كوريا الجنوبية فاعترض الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية على تصريف اليابان للمياه المشعة، واصفا قرارها بأسوأ كارثة بيئية للبشر وبجريمة لا تغتفر. ولوحت سيئول برفع دعوى قضائية دولية إذا تجاوز تصريف المياه المعايير. كما دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان ديوكسو أيضا اليابان إلى الكشف بشفافية عن المعلومات المتعلقة بتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما. وتجمع المتظاهرون السبت في سيئول لمطالبة الحكومة باتخاذ خطوات لتجنب ما يخشون أن تكون كارثة تلوح في الأفق نتيجة إطلاق تصريف المياه.
أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بينهم حالة خطيرة قرب حاجز دوتان في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نصبت كمينا لعدد من رجال المقاومة ممن نفذوا عملية إطلاق نار صوب الحاجز وأطلقت النار صوب السيارة التي كان يستقلها الشبان. كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة طالت 14 فلسطينية. إلى ذلك أكدت لجان الصيادين في قطاع غزة أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم 5 صيادين من بحر القطاع بعد استهدافهم بشكل مباشر. أعلن وزير التربية الفرنسي جابرييل أتال أنه سيحظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، وقال إن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد. ويأتي القرار الذي كشف عنه وزير التربية الفرنسي بعد تقارير تتحدث عن تزايد ارتداء العباءات في المدارس ووجود توترات داخل بعض المدارس بين المعلمين وأولياء الأمور بهذا الشأن. وكانت فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا حظرت ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004. وأخيرا قالت وسائل إعلام محلية ليبيا أن طائرة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وصلت إلى مطار اسطنبول الدولي. يأتي ذلك بعد أن أوقف رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ليبيا عبد الحميد الإدبيبة عن العمل وأحالها للتحقيق على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي. وذكر مصدر أمني أن المنقوش غادرت مطار معتيق الدولي متجهة إلى تركيا بمساعدة جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة. ميدانيا قام متظاهرون بإحراق العالم الإسرائيلي خلال تظاهرات في مدينة الزاوية الليبية وفي تاجورا عقب الأنباء عن اللقاء التطبيعي مع الاحتلال. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يفتتح المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير أكبر حقل للغاز في العالم. العراق يعلن مشاركة أكثر من 20,000 عنصر أمني لتأمين زيارة الأربعين. فرنسا تمنع الطالبات المسلمات من ارتداء العباءة في المدارس والمؤسسات الحكومية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وما سار سفين للحق وأبهر، وما على نجم في السماء وأبهر، وعلى آله هم خير أهل ومعشر. صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. مستمعين الأفاضل، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات. طابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي صدى القرآن. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ترحب بكم في هذا البرنامج القرآني، ونأمل أن نقضي وقتا شيقا منوعا إن شاء الله بفقرات قرآنية تنالوا رضاكم ورضا الله تعالى، إنه سميع مجيب. أرقامنا على التليغرام مكرر 0983388708450. هذا هو رقم التليغرام، تستطيعون التواصل مع برنامجكم القرآني صدى القرآن. وأيضا أرقام هواتفنا كما تعلمون وأعلنت لكم كرارا ومكررا كما يلي: مكرر 0982212012362 و 212-212-013-768 و 212-212-013-848 ومفتاح البلد 098. نعم أحبتي، برنامج صدى القرآن يرحب بكم، وبرنامج هذا الأسبوع حول مفردة السباق والتسابق. أتت هذه وذكرت هذه المفردة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية 21 من سورة الحديد المباركة. وأيضا ذكرت هذه المفردة في سورة فاطر المباركة في الآية 32، حيث قال جل من قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. آية أخرى في سورة المؤمنون الآية 61، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه المفردة السباق والمسابقة والتسابق هي تدل على مفهوم يستفيد منه الكثيرون في مجالات عديدة، في المجالات العلمية، في المجالات الاجتماعية، المجالات الرياضية. التسابق والسباق هو أحد الأسباب وأحد العوامل التي تشجع الشباب والفتيان وكل من يشارك في المسابقات. وأيضا نكتشف من خلال المسابقات المواهب التي يمتلكها المتسابقون. ذكرت لكم هذا لأننا في الأسبوع الماضي وفي الأيام القليلة التي مرت علينا شاهدنا و استمعنا وحضرنا في حدث قرآني مهم، وهو المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في ماليزيا. هي الدولة صاحبة التاريخ العريق في هذه المسابقات، حيث أقامت هذه الدولة، دولة ماليزيا، في هذه السنة مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم في نسختها 62، وقد بدأت هذه 63 معذرة، وقد بدأت هذه المسابقة من عام 1961 ميلادي رمضان 1380 هجري قمري في العاصمة كوالالمبور في مركز مردكا التجاري. وأول من قام وأسس لهذه المسابقة هو فردوسي عبد الرحمن رئيس الوزراء في ذلك الوقت. أرحب بضيفي الكريم الذي حضر معنا في الاستوديو، فضيلة الأستاذ مدرس القرآن الكريم، المحكم في المسابقات الدولية الوطنية والمحلية، الأستاذ السيد عباس أنجام. أجمل ترحيب وأحيي بتحية الإسلام. سلام عليكم ورحمة الله. أستاذ أنجام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم القرآني صدى القرآن.
وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حيدر حييك وحيي جميع المستمعين الكرام وعشاق القرآن الكريم، وأيضا أعزي كل من يستمعنا أيام أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بالطبع كما ذكرتم أنه كان هذا الأسبوع الذي مضى هي الدورة 63 لمسابقات الدولية للقرآن الكريم في ماليزيا، حيث شارك فيها من الجمهورية الإسلامية على رضا بيجني، وإن شاء الله بخدمتكم بطيات البرنامج سنتكلم عن هذه المسابقة وعن هذه التلاوة
إن شاء الله. شكرا لكم مقدمة وشكرا لمستمعينا الكرام. أحبتي، سؤالنا لهذا اليوم هو: كيف يستطيع الوالدين أو الوالدان أن يشجعوا أبنائهم من خلال هذه المسابقات لحفظ القرآن والاستمتاع والأنس والتعلق بالقرآن ونشر الثقافة القرآنية بين أولادهم؟ كيف يستطيع، ما هي الطرق والسبل التي يستطيع الوالدان من خلالها يستفيدون من هذه المسابقات وشبيه هذه المسابقات لتشجيع أولادهم وأبنائهم لحفظ القرآن وتلاوة القرآن الكريم؟ تابعونا واتصلوا بنا لنستمع إلى تجاربكم في هذا المجال إن شاء الله. نأخذ فاصل ونعود لنبدأ بعون الله.
نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رب، شكرا يا رب. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهدى، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رب، شكرا يا رب. فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجا.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم في برنامج صدى القرآن. كما ذكرت لكم، هذه المسابقات الدولية في دورتها 63 هذا العام، لم يكن في هذه المسابقة من بدايتها فرع لحفظ القرآن الكريم، يعني لم يتسابق المسابقون في فرع الحفظ، وبدأ الحفظ من الدورة 56 لهذه المسابقات في فرع الحفظ. حبذا نتعرف على يعني بشكل كلي على هذه المسابقات والدورات التي أقيمت لحد الآن. أستاذ أنجام،
نعم، كما تفضلتم هذا العام كانت هي الدورة 63، وكما تفضلتم أنه كانت المسابقة مخصصة فقط لقراءة القرآن بشكل التحقيق أو بشكل التجويد كما يقال في الدول العربية، ولكن من الحفظ يعني فرع الحفظ أضيف إليها في الدورة 56، يعني قبل حوالي 7 سنوات، يعني لم يكن قبل حتى قبل 7 سنوات دورة الحفظ. أما بالنسبة إلى مسابقة ماليزيا طيلة هذه 63 سنة، نرى أنه ماليزيا نفسها الدولة التي تقيم هذه المسابقات قد حصلت على 32 مركز أول، 32 مركز يعني
من أول دورة،
من أول دورة، يعني نستطيع أن نقول أنه نصف الدورات، يعني إذا 63 نصفها يصير
50% من
50% هي حصلت على المركز الأول، لكن بالتفصيل اللي سأعرض عليكم.
نعم.
أنه هذه المسابقات إذا أردنا أن ونرى الجمهورية الإسلامية، أما الجمهورية الإسلامية حصل على 12 مركز.
مركز نعم.
نعم يعني الآن طبعا أول أقصد
المركز الأول نعم.
أما إذا أردنا المقايسة والمقارنة، ماليزيا يعني من سنة 61 ميلادي حتى سنة 78 الذي هي سنة انتصار الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية هنا، هي حصلت على 15 مركز من 17 عام مسابقة. نعم. يعني أكثر المراكز التي حصلت عليها هي
ماليزيا.
أيام كانت قبل الثورة،
قبل انتصار الثورة،
يعني 17 عام مسابقة، 15 مركز أول لدولة ماليزيا، مركز أول لإيران الذي هو محمد تقي مروة.
نعم.
ومركز واحد لتايلاند. أما بعد انتصار الثورة الإسلامية واهتمام المسؤولين وإحياء القرآن بزعامة الإمام الخميني رحمة الله عليه وثم إرشادات السيد القائد حفظه الله، نرى أنه في هذه 45 سنة بعد الثورة هناك ماليزيا حصلت على 17 مركز، يعني كل سنتين فارز 7 قريب 3 سنوات على مركز أول، في حين جمهورية الإسلام حصلت على 11 مركز. يعني بعد الجمهورية كانت التنافس جدا قريب، وهذا بالطبع طبيعي في شيء في دولة ماليزيا.
من ثمرات الجمهورية، من ثمرات حضور الروح القرآنية في الثورة الإسلامية التي أحياها وقام بها الإمام الخميني هي هذه الإحصائيات القرآنية التي تفضلتم بها.
نعم، فإنه كل هذه الافتخار يعني اللي حصلت عليه ماليزيا في قبل انتصار الثورة. أما حتى في هذه قبل انتصار الثورة هناك كان المشارك الذي يحصل على المركز الأول كان يسمح له بالمشاركة في عام التالي، بحيث حصل إسماعيل هاشم من ماليزيا على 8 مركز، يعني 8 مرات مركز حصل على المركز الأول طيلة هذه السنين، يعني سنة 63 ميلادي الذي بدأت 61.
نعم.
63 65 66 69 70 71 74 75 وأربع دورات حصل عبد الغني عبد الله على هذا المركز، يعني 12 مركز أول من هذه 32 حصل عليه نفرين،
حصل نفران من القراء
نعم، منه إسماعيل هاشم وعبد الغني عبد الله.
نعم.
هذه بالنسبة الإحصائيات اللي كانت في مسابقات ماليزيا. بالطبع هذه المسابقة هي تقيمها مؤسسة التوسعة الإسلامية التي تدعى هناك باسم جاكيم، والذي كان يترأسها مصطفى عثمان، بالطبع الآن تترأسها الحاجة حكيمة بنت محمد يوسف.
نعم.
في هذه السنتين وكما تفضلتم كانت هذه المسابقات تقام في صالة مردكا للمركز لمركز بوترا للتجارة العالمية، ولكن الآن خلال هذه السنوات تقام في كونشن سنتر في KLCC المعروف في ماليزيا هذه 3 سنين. هذه معلومات عامة حول المسابقات. بالطبع حول لجنة التحكيم والدرجات قد يكون إن شاء الله نتعرض عليها في
إن شاء الله.
فاصل
إن شاء الله. شكرا لكم لفضيلة الأستاذ السيد عباس أنجام على هذه الإحصائيات وهذه الأرقام التي تنبئ بخير إن شاء الله، وتنبئ بأن القراء القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية هم في الجبهة الأولى وفي في المركز الأول من هذه المسابقات والتنافس القرآني. نستمع إلى المقطع الأول من قراءة القارئ ممثل الجمهورية الإسلامية علي رضا بيجني أستاذ سيد عباس أنجام. ونأخذ رأيكم حول هذه التلاوة. طبعا كما تعلمون حاز القارئ الكريم علي رضا بيجني ممثل الجمهورية الإسلامية في هذه المسابقات على الرتبة الثانية في المسابقات. نستمع إلى المقطع الأول ونعود.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين.
الله 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 الله، هذه كانت بداية التلاوة للقارئ الإيراني ممثل الجمهورية الإسلامية في المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في دورتها 63 في ماليزيا، القارئ الممتاز المهذب علي رضا بيجني. ما رأيكم أستاذ أنجم حول هذه التلاوة وبداية التلاوة كبداية في مسابقات دولية؟
نعم، بالنسبة يعني راح نأخذ
معذرة لأنه التلاوة في المسابقات كما تعلم وأنا تلميذك في هذا المجال، كما تعلم المسابقة التلاوة في المسابقة تختلف عن التلاة في المجلس أو في المحافل العامة. ما رأيك حول هذه البداية بعنوان أنها بداية تلاوة في مسابقة دولية؟
نعم. هي أول نقطة التي أنتم أيضا أشرتم إليها، أنه هذه القراءة كانت قراءة كأنه في حفلات وليس في المسابقات، يعني كانت
هذه نقطة إيجابية أم سلبية؟
هاي إيجابية لأنه فيها الإطمئنان. المسابقات تضغط الإنسان وتخليه أنه يكون في حالة اضطراب دائمي،
يكون متوتر
وتوتر، لكن الحفلات تكون يأخذ راحة القارئ ويكون في حالة الإطمئنان
ينبسط
والاسترسال في التلاوة. فهو يعني يبين أنه كان هناك يعني التسلط الكافي على التلاوة بالنسبة إلى الأخ. هذه أول نقطة إيجابية بالنسبة إلى الأخ. النقطة الثانية هي القراءة في مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل، وهي القراءة السائدة والرائدة في مسابقات ماليزيا، لكن بدأ يغير
في شرق آسيا
وشرق آسيا، نعم، لكن بدأ يغير فيها حرفية، بحيث الذي يستمع الهيكل قد يكون هو في مدرسة الشيخ مصطفى لكنه ينتبه إلى تغييرات وإضافات من قبل القارئ الإيراني الذي
إبداعات.
أثرى في هذه الطريقة
إبداعات، يعني
إبداعات، نعم. المسألة الثالثة هو الصوت، يعني هناك 4-5 نقاط جدا مهمة. أول واحدة العذوبة، هذا الصوت الجميل والمرن والعذب، يعني ندخل إلى الثانية المرونة بعد العذوبة المرونة.
نعم.
الصوت المرن أين نراه بارز؟ في العرب الصوتية.
صحيح.
نرى كيف أذهب العرب الصوتية حيث يشاء كان يأتي بها وكيف يشاء كان يأتي بها بأنواعها. بأنواعها أتى بها. والنقطة الرابعة الانتقال من الدرجة الرابعة من البياتي إلى الرصد بهذه الانتقالة الجميلة، بحيث قد يكون لم تكن في مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل فهو ينتقل من الدرجة السابعة أو من الدرجة الثامنة، ولكن الشحات والمشاوي ينتقلون هذه، قلت لكم أخذ المدرسة لكن غير فيها.
نعم.
والمسألة بعد القفلات، يعني بعد حتى في أسمائه كيف أتى بالقفلة بشكل حرفي، هذا إن دل على شيء يدل على أنه قارئ بدأ يحترف. لذلك نرى هناك الجمهور تفاعل، بدأ يتفاعل مع هذا القارئ الذي أدى بطريقة تختلف مع طرق القراء الذي يشاركون في المسابقات.
نعم، أحسنت.
وهذه من النقاط الإيجابية التي بدأ بها علي رضا، والكل كان يتوقع بأنه هو الحائز على المركز الأول، وأنا أفكر وأعتقد بنفس الأمر، إلى أنه قد يكون هناك نخضع لائحة التحكيم وبعض المحكمين الذي ارتأوا أنه يكون هو في المركز
بالضبط.
الثاني. نعم
بالضبط، يعني في قسم وفي فرع التلاوة هناك تقسيمات تختلف عن تقسيمات أو لائحة التحكيم إذا صح التعبير في إيران وفي الجمهورية الإسلامية في إيران. لائحة التحكيم في ماليزيا كما تعلمون وحضرتم هذه المسابقات عن قريب وشاهدتموها يعني يعطون للتجويد 40 نقطة أو 40
درجة
للحن والنغم، يمنحون 25 درجة أو نقطة للفصاحة، 20 نقطة. هذه الفصاحة نسبة مبهمة لقرائنا، يعني لا نعلم ما هو رأيهم وما يعني يقصدون من الفصاحة في هذه التلاوة. للصوت يعطون 15 درجة أو نقطة. وهذه لائحة بشكل عام، يعني ليست بجزئيات كاملة. لذلك القارئ الإيراني عندما يحضر هناك لديه إبهام قليل حول هذه. على كل لا ندخل إلى هذه التفاصيل. لدينا تلاوة القارئ الذي حاز على الرتبة الأولى وهو القارئ الماليزي محمد قوم نذار بن سليمي. نستمع إلى المقطع الأول من هذه التلاوة ونستمع إلى رأيكم بعدها أستاذ سيد عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون سفينة وجعلناها آية للعالمين.
نعم أحبتي، استمعنا إلى مقطع من تلاوة القارئ الماليزي الذي حاز على الرتبة الأولى في هذه المسابقات محمد قوم نذار بن سليمي. رأيكم أستاذ سيد عباس؟
نعم.
ولو باختصار إذا ممكن لي نستمع إلى
إن شاء الله باختصار. بالطبع كما استمعنا أنه نفس العذوبة عندهم موجودة، المرونة والقفلات جيدة، لكنه أعتقد أنه المرونة كانت عند بيجني أفضل بشيء، هي تبين بالعرب، يعني تبرز نفسها بالعرب. بالطبع أيضا في مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل، لكن النعل بالنعل، يعني هنا يبدأ مصطفى ينتقل بمقام النيروز، وهو الآن بدأ يعني انتقل الآن، أتى بالدرجة السابعة بمقام الرص ثم الدرجة الثامنة إلى البيات. هذه حالة الانتقال عند مصطفى، لكنه نرى أنه بيجن حتى في هذه الحالة بالدرجة الرابعة هو بدل وأبدع، يعني كانت له درجة الإبداع ربما. نعم، إلى هنا أكتفي بهذا المقدار.
أحسنتم، شكرا لكم أحبتي. وصلتنا مشاركاتكم، نستمع إلى أول مشاركة ونعود لنكمل البرنامج معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا. أما بعد، فيما يرتبط بالمسابقة القرآنية التي تمت في ماليزيا وتحديدا في كوالالمبور، فإننا حقيقة انتفعنا واستمتعنا جميعا بقراءة القارئ الإيراني والتلاوة المميزة التي قدمها السيد علي رضا بيجاني والدرجة الممتازة التي حصل عليها في المسابقة. ندعو له بالتألق الدائم. شكرا لكم. أحمد من بوشهر.
نعم أخينا أحمد، شكرا لك على هذه المشاركة، وندعو لكم أيضا بالتألق، ولكل مستمعينا ولكل القراء ولكل شبابنا وفتياننا بالتألق في تلاوة وحفظ القرآن الكريم. نذهب بعجالة إلى المقطع الثاني من القارئ من التلاوة، القارئ الإيراني بيجني، ونعود أيضا لنستمع إلى رأي الأستاذ سيد عباس أنجام.
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم
الله 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 الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. هذا كان المقطع الثاني. رأيكم أستاذ سيد عباس إذا ممكن؟
نعم، إذا في نقطة أرد أبين هذه المسألة، يعني ميزة الأخ علي رضا أنه هو كان يجسد المعاني، حاول أن يختار المقام باختيار المعنى. مثلا هنا انتقل إلى البيات الشوري، لكن البيات الشوري عرج عليه إلى مقام الحجاز واستمر في مقام الحجاز، ثم تقطيع الجمل أولم يتفكروا وقف بالشوري ما بصاحبهم من جنة هنا، وثم يستمر أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذه الجمل الاستفهامية في مقام الحجاز هي يعني حقة، وبعدين أنه وأن عسى أن يكون قد اقترب أجل، فبأي حديث بعده؟ فهذا التوبيخ أتى به بشكل جميل ومميز، يعني ليس فقط اختيار المقامات، ليس فقط أداء الحجاز وبيات الشوري، لا، بل هو اختار المعنى واختار المقام الذي يناسب هذا المعنى. كيف أن يأتي بالجملة الاستفهامية،
جسد معنى الكلمة باستخدام المقام والنغمة المناسبة لهذا،
وكان بارتياح يقرأ. هذه النقطة الذي أساسية كانت في تلاوة الأخ علي رضا.
أحسنتم. نحن نختصر أحبتي لأنه تلاوة كثيرة لدينا من القارئ الإيراني والقارئ الماليزي. نأخذ فاصل ونعود.
صدى القرآن.
يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
you نعم أحبتي، هذه مشاركة أخرى من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات الأخوات الكريمات لبرنامج صدى القرآن، نستمع إلى هذه المشاركة.
تحية طيبة لكادر البرنامج ولكل المستمعين، كما أشكركم على هذا البرنامج القيم. طبعا بخصوص المحور أقول بلا شك أن المسابقات القرآنية لها أثر كبير وجميل على الأطفال، هذا لأن الطفل حينما ترسخ في ذهنه أهمية قراءة القرآن وإجراء المسابقات القرآنية، فحقيقة هو هذا الشيء يملأ الطفل بالآفاق والمعارف، فإذا ارتبط قلب الطفل بالقرآن وفتح عينيه على آياته لن يعرف مبدأ يعتقده سوى المبادئ القرآنية، وعندئذ يصل الوالدان إلى غايتهما المرجوة في تكوين الطفل روحيا وإعداديا وكذلك إيمانيا وخلقيا، فلأن القرآن هو الرسالة الإلهية الخالدة طبعا، ومستودع الفكر والوعي ومنهج الاستقامة والهداية ومقياس للنقاء والأصالة، فهنا يكون الأثر أكبر، تأثير يعني أجمل يتبوأ مكانة عظيمة في نفوس الأطفال، فهنا المسابقات القرآنية حقيقة هي تعتبر المنبع الأكثر جمالا في تعود الطفل على محبة القرآن وآياته وأحكامه، لكي يكون هذا الطفل في المستقبل شابا يحمل كل الأخلاق العالية، عكس الطفل الذي ينشأ من دون تعلم آيات القرآن ولا يعرف مفاهيمه، فهنا لابد من جعل الطفل يحب القرآن ويحفظ آياته حتى لو كانت آيات وسور قصيرة. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم شكرا لأختنا الكريمة عذراء الموسوي على ما تفضلت به، ونشكرها على مشاركتها في هذا البرنامج. الإحصائيات تشير أستاذ سيد عباس أنجام بأنه أي مسابقة حتى المسابقات الرياضية عندما يعني أحد الفرق الرياضية في أي فرع من الرياضات، مثلا كرة القدم، السلة، السباحة، أي رياضة تكون، عندما ينال على الرتبة الأولى في مسابقات دولية ترتفع نسبة الشباب الذين يقبلون على هذه الرياضة. نعم. كذلك مسابقات القرآن عندما يعني نروج لها، عندما نبلغ لها وتظهر بمظهرها الذي يليق بها المسابقة في الجو العام في المجتمع، سيقبل الشباب إن شاء الله على هذه المسابقة بشكل كبير. نستمع إلى المقطع الآخر للأخ بيجاني إذا أمكن ونعود.
أولم يتفكروا ما قل لا you والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها.
الله، ما أجمل هذه التلاوة حقيقة أستاذ أنجم. حقيقة أنا استمعت، يعني أنا شخصيا استمعت إلى هذه التلاوة أكثر من مرة. مرات ومرات استمعت لجمالها، جمال هذه القفلات التي يأتي بها القارئ الممتاز علي رضا بيجني. ندعو الله أن يوفقه إن شاء الله في جميع شؤون الحياة وخاصة في مجال القرآن الكريم. انضم إلينا الأستاذ الحاج حافظ القرآن الكريم الأستاذ الحاج معتز أغاي، ورحب بي أجمل ترحيب. سلام عليكم أستاذ معتز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز الأخ جاودان والخبير القرآني سماحة الأخ السيد عباس أنجام، خدمتكم.
أهلا وسهلا أستاذ حاج معتز، رأيكم حول إضافة الفرع الحفظ للقرآن الكريم في المسابقات، كم هو مؤثر في تشجيع الشباب لحفظ القرآن الكريم؟
نعم، طبعا فرع الحفظ هو من أهم الفروع في كل المسابقات العالمية، ونشاهد في بعض المسابقات أن هناك فقط المسابقة تتحدث في الحفظ، كمسابقات مثلا المسابقات الدولية في ليبيا أو في السودان أو مثلا في الجزائر أو بعض الدول الإسلامية، فقط تتمركز المنافسة فقط في مجال الحفظ.
نعم.
بعض الدول مثلا على سبيل المثال إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو مثلا في ماليزيا أو مثلا في سوريا، هناك أيضا فرع التلاوة ينضم إلى فرع الحفظ.
يعني الأساس هو الحفظ.
نعم الحفظ هو من هو يعني موجود في كل المسابقات.
نعم.
وحتى في مسابقات ماليزيا حسب معلوماتي توجه الدعوة إلى كل الدول الإسلامية للمشاركة في هذه المسابقات في فرع واحد فقط.
نعم.
يعني إما أن يشارك الذي يمثل ذلك البلد أن يشارك في فرع الحفظ أو يشارك في فرع التلاوة.
نعم.
بما أن الدول التي تجري المسابقات في مجال الحفظ كثيرة والدول التي تجري المسابقات في مجال التلاوة قليلة، هنا يرشح الممثل لكل مثلا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسابقات ماليزيا في فرع التلاوة.
نعم.
ولكن ليس بمعنى أن هناك ليس فرع للحفظ في المسابقة.
نعم.
على أي حال الحفظ هو جدا مهم، والمسابقات تجعل الدافع للحافظ بأن يتمرن وأن يراجع أكثر المحفوظات. على سبيل المثال إذا كان الحافظ يراجع يوميا جزء واحد من القرآن الكريم، فللمسابقات والتهيئة للمسابقات يراجع يوميا مثلا 3 أجزاء 4 أجزاء 5 أجزاء، وبما أن المنافسات قريبة جدا وهناك المنافسة في فروع التلاوة أكثر من فروع الحفظ، فلهذا الحافظ يتمرن على الترتيل الجيد أيضا.
نعم أستاذ معتز، ولكن سؤالي هو تأثير هذه المسابقات في تشجيع الشباب والأطفال في حفظ القرآن الكريم، يعني الذي ذكرته فضيلتك هو حول تأثيره على القراء والمشاركين، ما مدى تأثير مثل هذه المسابقات في ترويج حفظ القرآن في المجتمع خاصة بين الشباب والشابات؟
نعم أستاذي، كما أشرت المسابقة تجعل الحافظ أن يكون مستعدا في كل موقع، إذا هناك حدث مثلا مسابقة، إذا كان هناك إعلان للمسابقات، فالحافظ أو الذين يحفظون القرآن الكريم يتشجعون نحو الحفظ، لأن المسابقات في فرع الحفظ إما في حفظ كل القرآن الكريم أو 20 جزء أو في بعض المسابقات 10 أجزاء أيضا.
نعم.
الناشئ الذين يحفظون القرآن إذا كان هناك فقط حفظهم يكتفون بالجزء أو الجزئين أو 3 أجزاء
يتشجع ليحفظ أكثر.
يحفظ أكثر، نعم، يشارك مثلا في فرع 5 أجزاء أو 10 أجزاء، فلهذا المسابقة تجعل من الحافظ أن يكون دافعا عنده أن يحفزه على أن يتمرن أو أن يسرع في حفظه، إذا كان مثلا كان هناك يحفظ الحافظ يوميا صفحة أو صفحتين من القرآن الكريم.
نعم.
بما أن المسابقات مثلا إحدى فروعها مثلا في حفظ 10 أجزاء، يتشجع الحافظ أن يحفظ مثلا يومين صفحة ونصف أو صفحتين لكي يصل إلى هذا المستوى من المسابقة.
شكرا لكم أستاذ معتز، شكرا لكم على حضوركم القيم، و نود أن يكون لكم حضوركم إن شاء الله نشيط وناشط إن شاء الله في هذا البرنامج, برنامج صدى القرآن, وهو برنامجكم إن شاء الله
بإذن الله. إن شاء الله نكون خدمتكم.
أحسنتم, شكرا لكم.
الله
شكرا لكم. نعم, نأخذ المقطع التالي للقارئ الإيراني بيجني لنستمع إلى رأي الأستاذ سيد عباس نجام.
فلما تغشاها حملت حملا خفيا فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين.
اللهم اجعلنا من الشاكرين يا الله. نعم أستاذ أنجام, بعجالة وباختصار أعتذر لأنه نعم. البرنامج يعني محدد, ولكن كان بودنا أن يكون وقت أوسع لدينا لنستفيد من آرائكم ومن تحليل هذه التلاوة.
نعم, بالطبع التحليل لابد أن يكون في كل التلاوة, ليس في نفس نفس أو آية آية, لكنه البارز, الشيء البارز في تلاوة الأخ علي رضا
نعم.
أنه هي القفلات كانت متميزة جدا, يعني
جدا جميلة قفلات.
قلت لكم حقيقة. أنه الهيكل يمكن أن يكون مصطفى, لكنه القفلات
أبدع في القفلات
أبدع. القفلات كانت تختلف تماما, وهذه هي الذي الآن نسمعه, كذلك في هذا البيات الذي ختم به فهو كان من إبداعه, لم يأتي به مصطفى, وهي السيطرة, السيطرة التامة على التلاوة. هذه نقطة, وأود أن نختم بشيء آخر
نعم.
ليس بهذا الأمر, بأنه هذه المسابقات الآن تقام 63 عام
نعم.
لكن يبقى النجم الساطع والمتألق وصاحب الوسام في كل هذه المسابقات الشهيد حسني كارجر, الذي بلغ أعلى درجة طيلة هذه المسابقات 63, يعني حصل على 95.5 الدرجة ولم يحصل عليها أي قارئ, وهو يبقى إلى إلى يومنا هذا هو النجم الساطع المتألق, هذا الشهيد السعيد, فعلى روحه أفضل الصلاة, وأيضا نهدي له ثواب سورة الفاتحة.
أحسنت أحسنت, شكرا أستاذ العباس نجام, نقطة مهمة ذكرتها أستاذي الكريم, وهذه الدرجة التي نالها الشهيد الحاج محسن حاج حسني كارجر هي الرقم القياسي الذي يعني حصل عليه. ختاما ولا ختام لنا معكم, كل ما قدمناه لكم كان نموذجا مبسطا لما أودعناه لكم من الحب والاحترام والترحيب والإكرام, ونأمل أن تحوز فقرات إذاعتنا على رضاكم. بعد الله, فما رأيتم من حسن فدعوة في ظهر الغيب, وإن تكن الأخرى فشأن الكرام ستر العيب. ونحن لا ندعي الكمال ولا نهرب من الاعتراف بالخطأ, ولا نقول وداعا, ولكن نقول إلى لقاء متجدد كل أسبوع, ولكم سلاما عاطرا كما بدأناه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ سيد عباس,
والشكر لكم.
أحسنتم.
أفواه تشرب من وحي الرحمن, وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة, فتزيد ورودا وتلاوة, وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن, وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة, فتزيد ورودا وتلاوة, وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن, وربك يشرحها يشرحها دفئاً وشفاءً, فيحسون الأرض سماءً, طبتم يا أهل القرآن. أفلاكا دارت على قنضي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القراه وأضيئي أفئدة الحفظة هي حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوى فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء.